ولهذا قال المؤلف الله سبحانه قد أوجب موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب عليهم معاناة الكافرين. ثم سرد المؤلف رحمه الله الآيات من سورة المائدة بين الله نهى الله فيها اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض اليهود والنصارى بعضهم ولي بعض ومن يتولهم منكم يعني أيها المسلمون فإنه منهم. التولي تولي الكفار ردة ومعنى تولي محبتهم بالقلب محبتهم يعني لدينهم محبتهم ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين ردة ومن يتولهم منكم فإنهم فتولي الكفرة ردة وكفر. أما الموالاة معصية وكبيرة الموالاة المعاشرة والمصادفة بدون حاجة لا للبيع ولا للشراء ولا لأجل الدعوة إلى الله يتخذ الكافر صديق. أما التولي فهي محبتهم بالقلب وينشر عن ذلك نصرتهم وإعانتهم على المسلمين هذا لده. فمن أحب الكافر بقلبه وأعانه على المسلمين بالسلاح أو بالرأي أو بالبال فهو مرتد مثله. ولهذا قال الله سبحانه ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالتولي لده والموالاة كبيرة. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه وهم المنافقون. من هم الذين في قلوبهم مرض؟ المنافقون يسارعون فيهم ويوالون اليهود والنصارى ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يقول نتخذ يد مع اليهود ونتخذ على المسلمين إن انتصر المسلمون قلنا نحن معكم أعطونا من الغنائم شاركوا وإن انتصر اليهود صاروا معهم وقالوا نحن معكم وإنما نظهر لهم أننا منهم ونحن معكم. ولهذا عبد الله بن أبي كان يوالي بعض اليهود فإذا قيل له قال أخشى الدوائر أخشى الدوائر أخشى أن تكون الدائرة اليهود فأكون معهم ليأيد. قال الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم منهم لا معكم. قال الله حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا يوصف المؤمنين وصفهم أنهم يحبون الله ويحبهم الله أذلة على المؤمنين يعني يعطفون على إخوانهم ويلقون لهم ويخضعون جناح لهم لكنه على الكفر أعزة وأقوياء يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع. ثم قال الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا ولي ولي من هو ولي المؤمن الله ورسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ قال وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم علق المؤلف على الآية قال فقد أخبر سبحانه أن ولي المؤمن هو الله ورسوله وعباده المؤمنون. وهذا عام في كل مؤمن موصوف بهذا الصفة كل مؤمن فهو ولي للمؤمن كل من مؤمن فهو وليه الله ورسوله والمؤمن سواء كان منتسبا إلى حرفة سواء كان جزام أو خياط أو بنا أو مثلا مزارع أو تاجر أو موظف أو عربي أو عجمي أي كان سواء كان منتسبا إلى نسبة أو بلدة من البلدان في المشرق أو في المغرب أو مذهب شافعي أو مالكي أو حنفي أو طريقة أو لغيره كل من اتصف بهذه الصفات فهو ولي المؤمن. ما تنظر إلى حرفته ولا بلده ولا نسبته كل مؤمن تقي متصف بهذه الصفات فهو يجب أن تتولى سواء كان عربيا أو عجميا وسواء كان ذكرا أو أنثى وسواء كان قريبا أو بعيدا وسواء كان صنعته سواء كان عنده حرفة تجارة أو زراعة أو حدادة أو نجارة أو بنا أو مبلط أو مزالة أو حمالي أو أي عمل ما يهمنا الأعمال ما ننظر إليها لا ننظر إلى الحرفة ولا ننظر إلى البلدة ولا ننظر إلى النسبة ولا ننظر إلى المذهب المهم هذا السر، إذا كان مؤمن بالله مؤمن تقي أتولى بقطع النظر عن الحرفة ولا عن النسبة والبلدة والمذهب والطريقة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فالمؤمن ولي أخيه، ينصر ويؤيد مهما كان. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه أوصاف من اتصف بهذا الصفات فهو ولي، يجب على المؤمن أن يولي بعضهم بعضا إذا كان مؤمنا مهاجرا مجاهدا آوى ونصر، فهذا هو المؤمن الذي يتولى. إلى قوله: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لماذا نصلح بينهما؟ جاء الجواب: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما. كل إنما المؤمنون هذا عام، كل مؤمن فهو أخوه، ولو كان عربي ولو كنت عربي وهو عجم، ولو كان بعيد، ولو كنت أنت في أعلى قمة عندك شهادات عالية وما عنده شيء من الشهادات، لو كان فراش أو كناس وأنت معك أعلى الشهادات فهو أخوك توالي ولا تتعالى عليه. ولو كان عند أي حرفة، ولو كان عنده مهنة أو حرفة صغيرة وأنت عندك حرفة عالية أو مرتب عالي، كل هذا ما ينظر إليه. المؤمن ولي أخيه المؤمن، إنما المؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم.
وإن طائفة
نعم قل لا. وكذلك وإن طائفة المؤمنين اقتتلوا يجب الإصلاح بينهم. لماذا؟ قال: إنما المؤمنون إخوة، لأن المؤمنين إخوة فيجب الإصلاح بينهم. نعم.
وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحاح أيضا أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحاح أيضا أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وأمثال هذه النصوص في الكتاب والسنة كثيرة.
نعم. المؤلف رحمه الله سرد الأدلة من الكتاب على أن المؤمن ولي أخيه المؤمن، ينصره ويتولى، ثم سرد الأدلة من السنة المطهرة. قول في الصحاح عند الحديث الصحيحة الصحيحين وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما أن الجسد الآن الجسد الواحد إذا آلمك عضو تألم الجسد كله، فكذلك أيضا ينبغي إذا تألم مؤمن أن يتألم مؤمن كله، لأنه كالجسد الواحد. الأمة الإسلامية جسد واحد، يشترك أفرادها في السراء والضراء، في الآلام والأمان. فما يحزن أخيك يجب أن يحزن، وما يؤلمك يؤلمك، وما يفرحه يفرحك، هكذا الإيمان كامل. وقال وفي الصحيح أيضا أنه قال: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي الصحيح أيضا أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا حديث عظيم، لو تدبر الإنسان وفكر في هذا الحديث وطبقه على نفسه ما وجد حسازات ولا عداوات ولا خصومات ولا نزاع بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فأنت تحب لنفسك أن تكون أن يوفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح، تكون من المحافظين على الصلاة الخمس، من المؤدين للواجبات، من المنتهين عن المحرمات، تحب هذا أليس كذلك؟ يجب أن تحب لأخيك كذلك مثل ما تحب لنفسك. تحب لنفسك في الدنيا أن يرزقك الله مالا حلالا، تحب لأخيك، تحب أن يرزقك الله زوجة صالحة، تحب لأخيك ذلك. فإذا كنت تحب لنفسك هذا ولا تحب لأخيك فأنت لم تؤدي لم تأتي بالإيمان الواجب، فإيمانك ناقص. فكر في نفسك، إذا كنت تحب لأخيك تحب لنفسك شيئا ولا تحب لأخيك في أمر الدين أو في أمر الدنيا فاعلم أن إيمانك ناقص ولم تؤدي الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم، وليس هذا من باب الاستحباب، لا يؤمن أحدكم عن الإيمان الواجب الكامل، هذا واجب ليس مستحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تحب لنفسك أن يوفقك الله للعلم، تحب لأخيك، فإن لم تحبه لأخيك فلم تأتي بالإيمان الواجب، إيمانك ناقص لم تأتي بالإيمان الواجب. حاسب نفسك، تحب لنفسك في أمور الدنيا أن ييسر الله أمورك وأن رزقك الله مالا حلالا، تحب لأخيك كذلك، فإن لم تحب لأخيك فاعلم أن إيمانك ناقص ولم تأتي بالإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. وفي لفظ الله: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لا تظلمه لا في دم ولا في مال ولا في عرض، ولا تسلمه للعدو، تسلمه للعدو وتدافع عنه، أخوك المسلم أخو المسلم، لا تسلمه للعدو وتدافع عنه، لا تسلمه لعدو ولا تظلمه أنت ولا تخذله وتدافع عنه. نعم. ولا هذه النصوص
كثيرة. وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين، وأمرهم سبحانه بالائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله، وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقد جعل الله فيها عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يعني جعل الله في هذه النصوص عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فالمؤمن ولي أخيه، المؤمن والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وجعلهم إخوة، وجعلهم متناصرين ينصر بعضهم بعضا، متراحمين يرحم بعضهم بعضا، متعاطفين يعطف بعضهم على بعض، هكذا المؤمن. وأمرهم سبحانه بالائتلاف، يأتلفوا ويتفقوا ويتحدوا تكون كلمة واحدة وقلوبهم مؤتلفة، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، فقال: واعتصموا بحبل الله، حبل الله دينه، دينه وكتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذم المتفرقين فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، هذا تهديد لهم. يقول المؤلف: فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة، مثل ما يفعل فضلا بعض الناس، مثل الفرق الموجودة عند الشباب، هذا الشاب يوالي هذه الطائفة، طائفة الإخوان، ويعادي طائفة الطائفة السلفيين، أو هذا يوالي طائفة السلفيين وهذا يعادي طائفة الإخوان. الموالاه والمعادات انما تكون في الله، وهذه الطائفه اذا كان عندها اغلاط يبين الاغلاط، فان رجعوا كان عندهم شيء من البدع ينهون عن البدع، فان رجعوا والا يفجروا. اما ان يوالي لاجل الطائفه فقط، لا، لا تؤل لاجل الطائفه، انظر ما في هذه الطائفه، ان كانت على الباطل كان فيها بدع، نعم افجر عن البدع ولا عادي. اما ان توالي لاجل الطائفه فقط او لانهم من اهل بلدك أو لأن هواك معهم، لا. ولهذا قال: كيف يجوز مع هذا لأمة محمد أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ لكن في القرآن لا بأس، إذا كانت الطائفة عندها بدعة فاهجرها وابتعد عنها وتبرأ أيضا عنها وصحها، فيقابلوا وإلا فاهجروا. وقد برر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هذا، يعني من الانصراف والاختلاف والموالاة. فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم، لأن الخوارج يوالون ويعادون لأجل إيش؟ لأجل اعتقادهم الفاسد كالخوارج، يكفرون الناس بالمعاصي، من عصى من فعل كبيرة كفروا، وإذا كفروا عادوه واستحلوا دمه وماله وخلدوه في النار، يعني يعادون بالهوى، يوالون ويعادون بالهوى. وأما السنة والجماعة فهم معتصمون بحبل الله. وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان غيره أتقى لله منه. يعني هذا أقل ما يكون من الخلاف والفرقة، أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه. إذا وجد أحد يوافقه على هواه ولا وإن كان غيره أتقى منه، فالذي أتقى لله لا يواليه لأنه خالف هواه، وهذا يواليه لأنه وافق هواه. هذا أقل ما في الخلاف. والواجب تكون موالاة لله لا للهوى. نعم.
وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله، ويؤخر من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يرضى بما رضي الله به ورسوله، وأن يكون المسلمون يدا واحدة. فكيف إذا بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره، وقد يكون الصواب معه وهو الموافق للكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا، بل قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال: قد فعلت. ولا سيما وقد يكون من يوافقكم في
واو ولا سيما
نعم
دون واو
لا سيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام
هكذا الإمارة
ها
هكذا
نعم هكذا فيها بعض نعم يعني في شيء أخص من الإسلام أعتقد في شيء أخص من الإسلام نعم
مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي.
أنا وجه خطاب إلى طائفة عدي بن مسافر الأول، يكون مثلكم نعم على مذهب الشافعي، كان شافعية نعم.
ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه، فكيف يستحل عرضه ودمه أو ماله مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن.
نعم. يقول مؤلف رحمه الله: الواجب على المسلم أن يقدم ما قدمه الله ورسوله، ويؤخر ما أخر الله ورسوله، من أخره الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، وينهى عما نهى الله عنه ورسوله، ويرضى بما رضي الله به ورسوله. هذا هو المؤمن، هذه صفة المؤمن، وهذا صفة الولي، هذا صفة الولي. الولي يقدم ما قدمه الله ويؤخر ورسوله، ويؤخر ما أخر الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله، وينهى ما نهى الله عنه ورسوله، ويرضى بما رضي الله به ورسوله. هذا التقي، التقي المؤمن هو الذي يوافق ربه فيرضى لرضا الله ويرضى بغضب الله، ويوالي في الله ويعادي في الله، ويحب في الله ويبغض في الله، ويكون خوفه ورجاؤه من الله، وعطاؤه لله ومنعه لله. هذا هو الولي الموافق لربه. سبق غير مرة أن الولي هو المؤمن التقي، وأن الولاية هي موافقة الولي الحميد في محبه ومسحبه. والولي هو الذي يوافق الله ورسوله في محبوباته ومكروهاته، وعطائه ومنعه، وحبه وبغضه. هذا هو الولي. وأن يكون المسلمون يدا واحدة. يقولون: فكيف إذا بلغ الأمر بعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره؟ بعض الناس يضل من خالفه، يقول هذا ضال أو كافر، وقد يكون الصواب معه هو لا ليس معك، قد يكون الصواب معه لكن لأنه خالفه قال هذا ضال، هذا كافر، هذا فاسق. ولكن لو حققت ودققت وجدت الصواب معه، وهذا الذي يضله ويفسقه هو المخطئ. إذا نجي على لسانه يتورع ويحبس لسانه عن التضليل والتكفير، ويتأمل ويتدبر الأمر، قد يكون هو المخطئ. ولهذا قال: وقد يكون الصواب معه وهو موافق الكتاب والسنة، ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في شيء من أمور الدين، فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا. يعني تأمل حتى ولو أخطأ أخوك المسلم، لا تضلله ولا تكفره. يعني من أخطأ، إذا أخطأ وغلب وحصل من زلة، هل هذا يوجب تكفيره تقول كافر ما يكفر، أو تقول فاسق؟ إذا كان ما تعمد قد يعفى عنه، وإذا كان ناسي فمعفو عنه، وكذلك المخطئ. ولهذا قال: قد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وقد قال تعالى في كتابه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح أن الله قال قد فعل، يعني في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم أنها لما نزلت هذه الآية، لما نزل قوله تعالى لله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خاف الصحابة، شق على الصحابة وجثوا على الركب فقالوا يا رسول الله أمرنا فيما نطيق، أمرنا بالصلاة والصيام والحج، هذه نطيقها وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وهي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني ما تبديه في نفسك ما تبديه أو تخفيه الله يحاسبك به. يقول من يستطيع يعني يمنع الوساوس في الصد؟ إذا كنا الذي نخفيه نحاسب عليه ونعاقب، فالذي نبديه من يستمر الوساوس هلك. وجثوا على النبي صلى الله عليه وسلم على الركب وقالوا يا رسول الله ما نطيق هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فلما افترى القوم ودلت بها ألسنتهم نسخ الله وأنزل في إثرها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لما قالوا سمعنا أنزل الله في إثرها آية تنسخها وهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. يقول المؤلف لا سيما وقد يكون من يوافقكم في شيء خاص من الإسلام، يخاطب عدي بن مسافر، مثل أن يكون مثلكم على مذهب الشافعي، كانوا شافعي أو منتسبا إلى الشيخ عدي، ثم بعد هذا قد يخالف في شيء وربما كان الصواب معه. يعني يقول إن بعض الناس يعادي الشخص الذي يخالفه حتى قد يكون موافقا له في المذهب، يكون شافعي مثله أو منتسبا إلى الطائفة التي ينتسب إليها، لكنه يخالف في شيء من الأمور فيبدعه أو يكفره أو يفسقه، وقد يكون الصواب معه لا معك أنت. ثم تجد بعض الناس يستحل دمه وماله وعرضه، يغتابه أو مثلا يأخذ ماله أو يستحل دم جسده بالضرب أو بالسجن أو بالقتل من أجل أنه خالفه، وقد يكون الصواب معه. فكيف يكون هذا يصدق المسلم مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن يعني على أخيه؟ نعم.
قال وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشايخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله، كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب.
نعم، وهذا كلام عظيم، كان هذا كلام عظيم يكتب بماء الذهب. هذه الجمل التي قرأت بعد الأذان كلمات عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب لعظم شأنها، وليس المراد تكتب بماء الذهب فقط للتجمل، بل لما اشتملت عليه من العلم العظيم المأخوذ من الكتاب والسنة، فهي درر على طالب العلم يتأمل هذه العبارات ويعمل بها. يقول المؤلف كيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل ما سبق المؤلف عندها في زمن يقول شكيلي، مثل هذه الأسماء تفريق بين الأمة في أسماء، لأن هذا ينتسب إلى بلد، أو لأن هذا ينتسب إلى مذهب، أو لأن هذا ينتسب إلى فرقة، أو لأن هذا ينتسب إلى قبيلة، ويفرق ويكون التفريق بين الناس في هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها السلطان. التفريق بين الناس بالإيمان والكفر والسنة والبدعة، هذا الميزان. موالاة والمعادات تكون بإيه؟ على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أسماء المبتدعة ما أنزل الله من السلطان، تفرق بين الناس، تفرق بين الناس لأن هذا موافق لك من أهل بلدك وتواليه، وإذا كان من غير بلدك تعادي، أو يوافقك في المذهب تواليه، وخالف إذا خالفك تعادي، أو من أهل فرقتك، هذه ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يقال المؤلف رحمه الله: وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء عليها، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. يعني تفرق الأمة علمائها ومشائخها وأمرائها وكبرائها أوجب تسلط الأعداء عليهم، لأنهم إنما تفرقوا بالباطل لا بالحق، حيث أنهم تركوا العمل بطاعة الله ورسوله. ومن ترك طاعة الله ورسوله وفرق بين الناس بأمور ما أنزل الله بها من سلطان فهو عاصي، وإذا عصى الله سلط الله عليه الأعداء وحلت العقوبات والنكبات. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. انظر، ومن الذين قالوا إن النصارى أخذنا ميثاق، أخذ الله عليهم الميثاق والعهد، والميثاق ذكره الله يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. انظر الميثاق: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم، هذا الميثاق، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا الميثاق. ما هو الجزاء؟ لو كفر عنكم سيئاتكم ولو أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاق، لكن هل التزموا ولا ما التزموا؟ نسوا، فنسوا حظا ما ذكروا، تركوا العمل. ماذا حصل؟ ما هي عقوبة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هل هذا ظلم من الله؟ تعالى الله، بل بسبب معصيته، لأنه نسوا حظا ما ذكروا. ثم جاء التهديد أيضا: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. إذن الأمر جد خطير. التفريق بين الأمة في أمور ما أنزل الله بهم سلطان والموالاة والمعاناة من أجلها ترك للعمل بطاعة الله، وهذا يسبب العداوة والبغضاء وتسليط الأعداء. كما أن بني إسرائيل النصارى لما أخذ الله منهم الميثاق ولم يعملوا به جعل الله بينهم بأسهم بينهم، جعل الله بينهم العداوة والبغضاء. ولهذا قال مالك رحمه الله: فمتى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء. وإذا تفرق القوم، إذا ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وتركوا العمل بطاعة الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا وقعت العداوة والبغضاء تفرقوا، وإذا تفرقوا فسدوا وهلكوا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك، في آخر سورة هود بين الله فيها، ذم الله فيها المختلفين، وبين: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. استثنى أهل الرحمة من أهل الاختلاف، إلا من رحم الله فليسوا مختلفين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. إذن الفرقة عذاب، زيغ وعذاب، والجماعة رحمة، رحمة الله الصواب. ثم قال المؤلف: ما هو الشيء الذي يجمع هذا؟ بين المؤلف بعد ذلك. نعم طب.
وجماع ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله تعالى.
نعم، يقول مؤلف رحمه الله: هذا الأمر الذي ذكرته لك له شيء يجمعه. ما هو؟ يعني الخروج من السلامة من تسليط الله الأعداء على الناس، والسلامة من العداوة والبغضاء التي تكون بين الناس، لها أمر يجمعها. ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا هو الذي يجمعها. إذا أمر الناس بالمعروف والنهي عن المنكر صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم واستقاموا على دين الله وزالت الفرقة والخلاف وسلموا من العقوبات والنكبات والهلاك في الدنيا والآخرة. ولهذا قال المؤلف: واجمعوا ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تقول: كيف يكون جمع ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تبين المؤلف قال: فمن الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع. إذا أمر الناس بالمعروف ائتلف من الأمر بذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع، هذا من المعروف. والنهي عن الاختلاف والفرقة، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله. إذا هذا الأمر يجمع هذا الأمر الذي هو سبب استقامة الناس وصلاحهم وسلامتهم من الفرقة والاختلاف والعذاب والنكبات، ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن من الأمر بالمعروف الأمر بالائتلاف والاجتماع، ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج عن شريعة الله. فإذا أقمنا الحدود على من خرج عن شريعة الله وأمروا بالائتلاف والاجتماع سلموا من العداوة والبغضاء والفرقة والاختلاف، ثم يسلمون من العقوبات والنكبات وتسليط الأعداء. نعم.
فمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه أو سجد له فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
نعم.
ومن فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم استتيب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى عليه السلام فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام، وإلا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من علم الله علمنيه الله.
وإلا كان ولا كان؟
قال: وإلا كان.
ولا كان، ولا كان يجب عليه طاعته.
ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له: إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. وكان مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم. فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله.
هذه كلها الأعمال التي ذكرها المؤلف كلها أعمال كفرية، أعمال شركية كفرية تخرج الإنسان عن الإسلام نعوذ بالله، وتخرجه في عداد الوثنيين. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يرقمها ويجعل تحتها خط أمور كفرية. الأمر الأول من الأعمال الكفرية: من اعتقد في بشر أنه إله فهو كافر، هذا واحد. من اعتقد في أي بشر أنه إله يستحق العبادة هذا كافر بإجماع المسلمين بدون خلاف، وإذا مات على هذا الاعتقاد فهو من أهل النار، خالد مخلد في النار. وكفره أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب كفر كفرهم هذا وثني. ثانيا من دعا ميتا فإنه يكون كافرا، فقال ميت يا فلان دعا تزناج الميت اشفع لي، حتى ولو نادى الرسول، الرسول ميت قال إنك ميت وين أمي، إذا قال يا رسول الله اشفع لي قال كفر ولده، أو قال أغثني، أو طلب منه الرزق أيضا، من طلب من شخص الرزق قال ارزقني يا فلان من ميت يكون كافر هذا يكون، أو طلب من الميت أن ينصره على عدوه قال انصرني على عدوي يكون كافر، أو طلب منه أن يهدي قال اهدني حتى الحي قال اهدني، يعني هداية التوفيق والتسديد، أما إذا قال اهدني الحي يعني اهدني هداية الإرشاد والسدي فلا بأس. وكذلك من توكل على المخلوق على ميت هذا كفر ولده، أو سجد لحي أو ميت هذا كفر ولده، وكل هؤلاء كل واحد منهم يستتب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على المسلمين في مقابلهم، وإذا مات عليه فهو من أهل النار. أيضا من أنواع الكفر من فضل أحدا من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسلم، من فضل أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم من شيوخ الصوفية أو غيره فإنه أفضل من محمد هذا مرتد كافر إن تاب وإلا قتل، أو اعتقد أن أحدا يستغني عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما في حاجة لطاعة الرسول، أنا استغني عن طاعة الرسول، إذا قال شخص أنا استغني عن طاعة الرسول بطاعة شيخ شيخ الطريقة أو بطاعة ملك من الملوك أو بطاعة فيلسوف هذا يكون مرتد، فإن تاب وإلا قتل، لأن لا أحد يستغني عن طاعة الرسول، لأن طاعة الرسول طاعة لله. كذلك من الأعمال الكفرية من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى هذا كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا. كيف يعتقد أن أحدا من أولياء يكون مع محمد كما كان الخضر مع موسى؟ كيف كان الخضر مع موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل وهو من العدد الخمسة، كان يحدث يوما بني إسرائيل كما ثبت صحيح البخاري، فسأله رجل فقال من أعلم الناس؟ فقال أنا، يعني في زمان، فعاتب الله عليه إذا لم يرد العلم إليه ولم يقل حين أرد العلم الله أوحى الله إليه بلى عبدنا خضر أعلم منك، فقال يا رب أين أجده؟ قال بمجمع البحرين، وجعل الله له علامة أن يفقد الحوت فإذا فقده وجده، فسافر موسى سافر وذهب معه بفتاة يوشع بن نون الذي كان نبيا بعد وفاته وفتح بيت المقدس يوشع بن نون، وذهب وأخذ معه حوت مشوي، ثم ذهبوا ثم بعد لما رجعوا لما طال بهم جلسوا مجلسا ونسوا الحوت وذهبوا، ثم حس موسى بالجوع قال أتنا غداءنا لقد قيل من سفرنا هذا الرسول، فلما بحث عن الحوت وجد تركه قال نسيت الحوت، فقال له موسى ذلك ما كنا نبغي، فلما ذهب ورجع وجد رجلا مسجى وسلم عليه فرفع غطاءه وقال وأنا بأرضك السلام، خاطب موسى قال في أرض ما فيها سلام، من أنت؟ قال أنا موسى، قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، فقال لما جئت؟ قال جئت وتعلم، شوف تعلم جئت لتعلمني مما علمك الله، قال في بعض الروايات أولم تكفك التوراة التي أنزلها الله عليه، ثم جلس معه وتعلم، هذا يدل على فضل العلم، موسى كريم الله من العلم الخمسة وذهب يتعلم والخضر أقل منه فضلا، لكن الله أعطاه علما ليس عند موسى، جلس يتعلم قال ما تستطيع، قال أنا أتعلم منك، قال ما تستطيع، قال إن شاء الله ستجدني، ما تصبر سأفعل شيء ما تصبر عليه، قال ستجدني إن شاء الله وصبر، قال طيب يكون تصبر، فذهب يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فأشر لها الخضر وهم يعرفونه، فوقفت وركبوا فركب في السفينة، فلما ركب جاء الخضر هذا يعمل كما قص الله عليه القرآن الكريم، وجاء بالقدوم وجعل يكسر في السفينة، أركبوهم بدون أجرة لأنهم يعرفون الخضر ما في أجرة مجان، فجعل يكسر السفينة حتى خرق السفينة ودخل الماء، فصاح موسى سبحان الله ناس أحسنوا إلينا وأركبونا بدون أجرة تخرب سفينتكم أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع من صبرا؟ قلت لك ما تستطيع أصلا، فقال سامحني الآن نسيت، هذه نسيان، لا تؤاخذني بما نسيت ولا تفرقني أمري عسرا. فسمح لك مرة، جاءت المسألتان أعظم وأعظم، فلما جعل يمشيان فمر بغلام، غلام يلعب مع الصبيان، فأخذ موسى وفرك رأسه حتى قلعه ورماه في الشارع، قطع رأسه، فصاح موسى على شيء عظيم، فلا قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، هذا أمر عظيم، كيف يصبر عليه؟ فشدد عليه موسى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع، الأولى قال ألم أقل إنك، وهذه أكدها لك، ألم أقل لك إنك لن تستطيع من الصبر؟ قال خلاص هذه آخر مرة، إن اعترض عليك بعد هذه المرة خلاص نتفارق، خلصي. فلما ذهب إلى بلدة واستضافوا الجماعة صاروا لؤماء، ردوهم ولا أعطوهم الضيافة، فجعل الخضر جاء بجدار يريد أن يسكن، جعل يشتغل، قال نعمل هذا الجدار ونسويه، جماعة لؤماء ما بدون أجرة سوى الجدار وعمله، قال هؤلاء قوم لؤماء ما أعطونا القراء، سوف تشتغل عندهم مجان، قال ألم أقول لك إلا تستطيع، قال هذا قراء بيني وبينك، وأخطره كما قص الله عليه الصلاة، والشاهد أن موسى يتعلم، تعلم ممن هو أقل منه، موسى أقل منه، الخضر أقل، الخضر مختلف، هل هو نبي أو عبد الصالح؟ الصواب أنه نبي، وجمهور على أنه عبد الصالح، لكن موسى من أولي العزم الخمس، وموسى الخضر قال أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، الخضر الآن هل عمل بشريعة موسى ولا ما عمل، ولا له شريعة مستقلة؟ الخضر له شريعة لأنه يوحى إليه، وموسى له شريعة، إذن هل الخضر مأمور باتباع موسى في شريعته ولا غير مأمور؟ غير مأمور، لماذا؟ لأن موسى ما أرسل الخضر، أرسل بني إسرائيل، أرسل قومه، والخضر له شريعة مستقلة، إذن الخضر خرج عن شريعة موسى ولا ما خرج؟ خرج، يجوز له ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن شريعة موسى ليست عامة، شريعة موسى ليست عامة. يقول المؤلف رحمه الله من اعتقد، انظر الآن، انظر الآن بعد هذه التقدمة حتى تفهم العظام، وكذلك من اعتقد أن أحدا من أولياء الله يكون مع محمد عليه الصلاة والسلام كما كان الخضر مع موسى، يعني يخرج عن شريعته، فإنه استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ليش؟ لو قال شخص أنا ما ألتزم بشريعة محمد كما أن الخضر ما ألتزم بشريعة موسى، نقول أنت كافر موسى. قال ليش؟ لما لم يكفر الخضر؟ الخضر خرج عن شريعة موسى ولم يكفر، وهذا الشخص يريد أن يخرج عن شريعة محمد فكيف يكفر؟ يقول نعم فرق بين إيش؟ بين حالك مع محمد وبين حال الخضر مع موسى. أو الخضر نقول موسى ليست شريعته عامة إذا اتقليه، بل هي خاصة ببني إسرائيل، ومحمد شريعته عامة فليس لك أن تخرج عنه. ثانيا الخضر نبي نوحى إليه وله شريعة مصر، وأنت لست نبيا، فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد كما أنه جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى فهو مرتد، استتاب فإن تاب وإلا قتل كافر. ولذلك بين المؤلف قال لأن الخضر لم يكن من أمة موسى عليه الصلاة والسلام ولا كان يجب عليه طاعته، بل قال له، بل قال يا يعني الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه. وكان يعني موسى مبعوثا إلى بني إسرائيل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته هو كافر يجب قتله. نعم.
وكذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله فإنه يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال. فإذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله ويصلح أمر المسلمين ويجب
وتصلح
أمر المسلمين.
نعم.
ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى عنه ورسوله، ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم يقول مالك رحمه الله: كذلك من كفر المسلمين أو استحل دماءهم وأموالهم ببدعة مثل ما يفعل الخوارج، يكفرون الناس بالمعاصي والكبائر، من زنى كفر، من شرب الخمر كفر، من عق والديه كفر، فهذا يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يذكره، فإن لم ينزجر إلا بالقتل قتل، وإن كان الطائفة يقاتلون حتى يتوب من هذه البدعة. قال المؤلف: إذا عقب المعتدي وأكرم المتقون بجميع الطوائف كان هذا من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله. ويجب على أولي الأمر وهم العلماء، وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها، أن يقوموا يقوموا عامتهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهاهم عما نهى الله ورسوله. هذا واجب، يجب أن توجد طائفة تأمر الله وتنهى عن المنكر. فإن تركت الأمة هذا حسبت الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني طائفة، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب ما هي الأمور التي ينهى يأمر بها الإنسان، وما هي الأشياء التي ينهى عنها؟ ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر الله به ورسوله يؤمر به، سواء أمر إجابة أو استحباب. والمنكر كل ما نهى الله عنه نهيا تحريم أو تنزيه ينهى عنه. والمؤلف سرد لنا أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر. نعم مثل.
فالأول مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وإقامة الجمعة والجماعات من الواجبات والسنن الراتبات كالأعياد وصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز وغير ذلك، وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
يعني كل هذه الأمور معروفة، كلها من المعروف تأمر بها، الصلاة والجمعة والسنة الرواتب والأعياد والكسوف والاستسقاء والتراويح وصلاة الجنائز والحج، كل هذه كلها معروفة، هذه كلها يأمر بها المسلم لأنها من الدين أمر الله بها ورسوله. نعم.
ومثل سائر ما أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرة، ومثل إخلاص الدين لله والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه، والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور.
كل هذه أمثلة للأمر المعروف، وإذا عرف الإنسان القاعدة الشرعية، القاعدة كل ما أمر الله به ورسوله يؤمر به، سواء أمر وجوب أو أمر استحباب، وسواء كان من الأمور الباطنة أو الأمور الظاهرة. الأمور الباطنة مثل إخلاص الدين والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذابه، والصبر لحكمه، والتسليم لأمره، والظاهر مثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى آخر الأمثلة، وهي واضحة. بعد ذلك يريد المؤلف أن يذكر لنا المنكر. ما هو المنكر؟ والقاعدة: كل ما نهى الله عنه ورسوله هذا منكر، ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله منكر تنهى عنه. أمثلة سيأتي. نعم.
وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك بالله، وهو أن يدعو مع الله إلها آخر، إما الشمس وإما القمر أو الكواكب أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو رجلا من الصالحين أو أحدا من الجن أو تماثيل هؤلاء أو قبورهم أو غير ذلك مما يدعى من دون الله أو يستغاث به أو يسجد له فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله.
هذا أعظم المنكر. المنكر طيب، كل ما نهى الله عن رسوله أعظم الشرك، أعظم المنكرات الشرك، كما أن أعظم الأوامر توحيد الله، أعظم الواجبات توحيد الله، وأعظم المنكرات الشرك بالله. ثم يلي أعظم الأوامر
بعد التوحيد الصلوات الخمس. وأعظم النواه المنهيات الشرك، ويليه قتل النفوس. أعظم المنكرات بعد الشرك قتل النفوس. وأعظم الواجبات بعد التوحيد الصلوات الخمس. ولهذا قد بين المؤلف أن أعظم منكرات الشرك الذي نهى الله عنه رسوله، وله أمثلة مثل أن يدعو مع الله إلى أن آخر، يدعو الشمس أو القمر أو الكواكب أو يدعو ملك أو نبي أو رجل صالحا أو جني أو تماثيل أو قبور، يدعوها من دون الله أو يسجد لها أو يستغيث بها، كل هذا من الشرك. ثم يلي بعد ذلك قتل النفوس. نعم.
وقد حرم الله قتل النفس بغير حقها وأكل أموال الناس بالباطل، إما بالغصب وإما بالربا أو الميسر كالبيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتفتيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق.
نعم، كل هذه أمثلة للمنكر، وأعظمها بعد الشرك قتل النفس، ثم أكل المال بالباطل عن طريق الغصب أو الربا أو الميسر أو كذلك الغش أو الخداع أو تفتيف السلعة بالمحلف الكاذب أو جحد الدين والحق، كل هذا من المنكرات. والبيوع كالبيوع والمعاملات التي نهى الله ورسوله، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، تقصد الكال والميزان، الإثم، البغي بغير الحق، كل هذه منكرات، أمثلة المنكر. نعم.
وكذلك مما حرمه الله تعالى أن يقول الرجل على الله ما لا يعلم، مثل أن يروي عن الله ورسوله أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، أو يصف الله بصفات لم ينزل بها كتاب من الله ولا أثارة من علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من صفات النفي والتعطيل، مثل قول الجهمية إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات، وأنه لا يرى في الآخرة، وأنه لا يتكلم ولا يحب، ونحو ذلك مما كذبوا به الله ورسوله. أو كانت من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه يمشي في الأرض أو يجالس الخلق، أو أنهم يرونه بأعينهم، أو أن السماوات تحويه وتحيط به، أو أنه سار في مخلوقاته، إلى غير ذلك من أنواع الفرية على الله.
هذه من أمثلة المنكر، وأكثر هذا الذي يسأل المؤلف هنا أكثر كفرية، مثل أن يقول على الله ما لا يعلم، جعل الله فوق الشرك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. القول على الله بلا علم جعل الله فوق الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. ومن يروي أحاديث يجزم بها وهو لا يعلم صحتها، هذا من الكذابين، هذا أحد الكذابين، علم حدث عني حديثا ويرى أنه كذب، هو أحد الكاذبين أو الكاذبين. كذلك من وصف الله بصفات لم يدل بها كتابة ولا، وكذلك سواء كانت من صفات النفي أو التعطيل، مثل قول الجهمية ليس فوق، إنه ليس فوق العرش ولا فوق السماوات إله، هذا كفر وردة. كفر العلماء من قال، من أنكر علو الله على خلقه، وكذلك من قال إن الله لا يرى في الآخرة كفره الأئمة. وكذلك أيضا من من صفات الإثبات والتمثيل، مثل من يزعم أنه، يعني يزعم أنه ضميع دين الله، من يزعم أن الله يمشي في الأرض أو أن الله يجالس الخلق أو أنهم يرونه بأعينهم أو أن السماوات تحويه وتحيط به أو أنه سارف المخلوقات، مثل ما يقوله الاتحادية، يقول إن الله سارف المخلوقات مثل ما يسري الدهن ويسري الماء في العود، مثل ما يسري النار في البحر، هكذا يقول، هذا كفر وردة، كل الأعمال كفرية، نعوذ بالله. ومن أعظم الكفر على الله. نعم. وكذلك كمل العشر، وكذلك العبادات،
وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن الله شرع لعباده المؤمنين عبادات، فأحدث الشيطان عبادات ضاهاها بها، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك، مثل أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، فشرع لهم شركاء وهي عبادة ما سواه والإشراك به، وشرع لهم الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له، والاستماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها بالسجود بقوله واسجد واقترب.
وهذه أيضا أمثلة العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله. البدعة والمنكر قد يكون أمرا مبتدعا
مثل العبادات التي لم يشرعها الله ولا رسوله، قال كما قال تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلو شرع الإنسان تعبد لله بزيادة ركعة في الصلوات في الرباعية صلى خمس أو في الثلاثية في المغرب أربع أو وجد صلاة سادسة في الضحى، كل هذا من البدع ما أنزل الله بها السلطان، وقد تكون كفر وضلال. فإن الله شرع لعباده عبادات، عباده هم عبادات، فأحدث لهم الشيطان عبادات ضاهاها بها، يعني ماثلها بها. الله تعالى شرع العباد عبادات، والشيطان أحدث لأولياء عبادات يماثلون بها ويضاهون بها ما شرعه الله. مثال ذلك أن الله شرع لهم، أنه شرع لهم عبادة الله وحده لا شريك له، الله شرع لهم أن يعبدوه ويخلصوا له العبادة، فشرع الشيطان لهم شركا وهي عبادة ما سواه والإشراك به. وشرع الله للمسلمين الصلوات الخمس وقراءة القرآن فيها والاستماع له، كل هذا مشروع، والاستماع لسماع القرآن خارج الصلاة أيضا، فأول سورة أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم يقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر في أولها بالقراءة وفي آخرها اسجد واقترب، بقوله واسجد واقترب. فالشيطان يشرع لهم عبادات تراهي هذه العبادات حتى يخرجهم من السنة إلى البدعة، كل هذه أمثلة للمنكرات. نقف على هذا إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: السجود لله وحده لا شريك له. وقال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. وكان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى رضي الله عنهما: ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته، فقال: يا أبا موسى، مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك. فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا. وقال: لله أشد أذنا، أي استماع
أذنا أذنا.
وقال: لله أشد أذنا إلى أي استماعا إلى الرجل يحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته.
من صاحب القينة
إلى قينته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام على المعروف والمنكر، وأن المعروف ما عرف حسنه شرعا وعقلا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا وعقلا. وأن أعظم المعروف، وأن المعروف هو كل ما أمر الله به ورسوله، وأعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، ثم يلي ذلك الصلوات الخمس. وأن المنكر هو كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأعظم المنكر الشرك بالله عز وجل، ثم يليه الاعتداء على النفوس بغير حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة للمعروف وأمثلة للمنكر، وأن المنكر يكون في العبادات المبتدعة وغيرها. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، يعني القرآن، الصلاة هي أعظم المعروف بعد توحيد الله عز وجل، وأعظم الأذكار فيها قراءة القرآن. قال: ولهذا كان أعظم الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له. إذن الصلاة فيها أقوال وأفعال، أعظم الأقوال التي هي الأذكار في الصلاة قراءة القرآن، وأعظم الأفعال السجود لله عز وجل. ولهذا كان السجدة خاتمة الركعة، السجود أعظم الأفعال في الصلاة،
لأن الساجد يعفر وجهه بالتراب ويجعله على الأرض بالرغام وهو أشرف شيء خضوع لله عز وجل. وأذكر وأعظم الأذكار قراءة القرآن في الصلاة. وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني وصلاة الفجر وقرآن الفجر وصلاة الفجر. سميت صلاة الفجر قرآنا لأن أطول ما فيها القراءة أطول ما فيها القراءة فلهذا سميت قراءة. وقرآن الفجر يعني وصلاة الفجر إن الصلاة إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر تشهده الملائكة ملائكة الليل وملائكة النهار فيصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. قال تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون واحد يقرأ والباقي يستمعون يتأملون ويتدبرون ويتفكرون وهكذا. وهذا هو الذي ينبغي يعني كل واحد يقرأ والباقي يستمعون. وكذلك أيضا الحديث إذا يقرأ واحد الحديث والباقي يستمعون أو القصيدة المفيدة فيها حكم يقرأ واحد والباقي يستمعون. أما ما يفعله بعض الناس من الأناشيد الجماعية الآن بعض الناس الآن بعض الشباب يعملون أناشيد يسمونها أناشيد إسلامية وتجده يلحن الأناشيد تلحين الغناء لا تفرق بينه وبين الغناء قد يكون واحد يوحد ينشدها لكنه لحن تلحين الغناء حتى إنك لا تفرق بينه وبين الغناء تأوه ويمطط. وبعضهم ينشد أناشيد جماعي يرفعون بالصوت رفعا واحدا وينزلون تنزيلا واحدا هذا ما هو السماع ولا في فائدة. هذا معناه أن المستمع إنما يتلذذ بالأصوات بالنغمات فقط ويتأمل متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت ولا في فائدة. وهذا في مشابهة للصوفية الذين ينشدون الأشعار هذه بداية للتصوف وموافقة للصوفية. فنصيحة للشباب أن يعدلوا عن ما يسمونه من الأناشيد الإسلامية ليست أناشيد إسلامية والإسلام منها بريء كونه بصوت واحد بصوت واحد ويلحنون حتى لو لم يلحنوا ما في فائدة المسلم ما يستفيد ما يستفيد إلا من النغمات فقط ويتأمل متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت صوت واحد. لكن إذا قرأ واحد قراءة عادية ليس فيها تلحين والباقي يستمعون استفاد سواء كان هذا الذي يقرأ القرآن وهو على الذكر أو حديث والباقي يستمعون أو قصيدة مفيدة واحد يقرأ والباقي يستمعون. أما جماعة يقرأون ما في فائدة ما تحصل فائدة ولا أحد يتدبر ولا أحد يتأمل ولا ينظر إلا النغمات. وهذا من استحواذ الشيطان للشباب أو الشباب الطيبين عجز عنهم الشيطان لأن يعني يسمعوا الغنى فجاءهم من هذا الباب قال هذه أناشيد إسلامية هذه غير أناشيد إسلامية ما في أناشيد إسلامية ما في إلا واحد يقرأ والباقي وأيضا هذا الذي يقرأ لا يلحن تلحين الغنى إذا لحن تلحين الغنى ما حصل المقصود. ثم يفعل أيضا بعض الناس تجد القصيدة يقرأ واحد لكن يلحن تلحين الغنى ويتأول ويمطر هذا لا يجوز. حتى قراءة القرآن بعض القرآن والعياذ بالله يغني وبعض المغنين سمعت أنه يقرأ قل هو الله واحد يغني قل هو الله واحد والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية أو يغني الحديث. حتى الأذان وقراءة القرآن ينبغي أن يكون قراءة عادية ولا يكون فيه تطريب. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز قال لمؤذن الله أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. بعض الناس إذا أذن يمطط الأذان تمطيط تلحين ويأتي إذا أنت الصوت يأتي بصوت آخر بعد الله إيش هذا تمطيط أذن أذانا سمحا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون تمطيط كل ما جاء انتهى صوت يأتي بصوت ثم أتى صوت يأتي بصوت هذا تلحين هذا تلحين. وقال العلماء يكره الأذان الملحن وتكره القراءة الملحنة وأيضا بعض المؤذنين بالمناسبة تجده لا يعادل لا تتناسب تكبيرات. تكبيرة الأولى قصيرة والثانية طويلة. تكبيرة الله أكبر ثم الثانية الله أكبر. الأولى ما تتحمل ثانية والتكبيرة الثانية دقيقة. هذا ينبغي أن تكون التكبيرات متعادلة. التكبيرة الأولى تعادل التكبيرة الثانية. والشهادة أشهد أن لا إله إلا الله الشهادة الثانية تعادلها في الطول ولا في تلحين. ثم وبعض المؤذنين يعجب في أذان المطربين والملحنين ثم يذهب يقلدهم. ثم أيضا الأفضل كل تكبيرة وحدها الله أكبر جل الله أكبر كل تكبيرة تتلفظ. يلاحظ هذا الشيء التلحين والتطريب في الغناء أو في قراءة القرآن أقل حاله الكراهة أو في الأذان مكروه. وهذه الأناشيد التي يقول أناشيد إسلامية يلحنون تلحين الغناء أو ينشدون أناشيد جماعية ليست أناشيد إسلامية وإنما أناشيد تشابه أناشيد الصوفية. الأناشيد ينشد واحد أنشودها إذا كانت طيبة مفيدة ما فيها محذور ولا كذب ولا غزل ينشد واحد يقرأها والباقي يستمعون كما أن قراءة القرآن يقرأ واحد والباقي يستمعون. فلو قرأوا كلهم جميعا هذا ما هو مشروع إلا إذا كان من باب التعليم تعليم الصبيان تعليمه واحد إذا ليس لا بأس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما سمعنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. ما يقرأوا قراءة جماعية واحد أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. أما أن يقرأوا قراءة جماعية هذا ما في فائدة ما تحصل فائدة. أو ينشد الأناشيد جماعية يلاحظ هذا الشيء بارك الله فيكم. حتى إنك تمر بالتسجيلات الآن وأنت ذاهب إلى المسجد أو أنت ذاهب إلى المسجد هنا أو إلى مسجد الحرام في مكة تستمع غناء يلهب النفوس ويقعدها كيف هذا هنا. فإذا جئت لا قال يا أخي هذا المسجد الإسلامي أنا عندي فأنا أباحها فلان وأجازها فلان ما في أنا ينشد إسلامي ما في شيء هذا مباح ليست أنا في الإسلامية هذه غنى يغنيها حتى ولو كان الكلام طيب إذا كان يغني غناء صار محذور. ولو كان الكلام الأناشيد والقصيدة التي ينشدها منشودة طيبة لكن يغنيها بصوت المغنين يطرب ويمطط صار محذور. حتى قراءة القرآن مكروه تمطيط. وحتى الأذان مكروه التمطيط. وإنما يؤذن أذان سمح كما قال عمر بن عبد العزيز لمؤذنه أذن أذان سمحا وإلا فاعتزلنا. ثم أذن أذان سمح وإلا اترك المال الأذان لغيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى رضي الله عنهما ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. لأن تذكر بالله عز وجل. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى رضي الله عنه وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته فقال يا أبا موسى مررت بك البارحة فجعلت أستمع لقراءتك. فقال لو علمته لحبرته لك تحبيرا. يعني من أجل استماع يعني يستمع ويقره عليه ولأن تحسينها مشروع. وليس المراد الرياء ليس المراد أنه رائي لا يعني حبرته لك من أجل استماعك له حتى يحصل على الفضيلة فضيلة تحسين الصوت وحتى أيضا يستفيد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل يحسن صوته بالقراءة من صاحب القينة إلى قينته. وهذا من صفات الله الأذن هو الاستماع لله أشد أذنا من صفات الله التي تليق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات. الله أشد أذنا استماع إلى الرجل يحسن صوته من صاحب القينة إلى قينة يعني مغنية إلى مغنية. نعم.
وهذا هو سماع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ كمعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ونحوهم وهو سماع المشايخ المتأخرين الأكابر كالشيخ عبد القادر والشيخ عدي بن المسافر والشيخ أبي مدين وغيرهم من المشايخ رحمهم الله. وأما المشركين فكان سماعهم كما ذكر الله في كتابه.
إيش وأما؟
وأما المشركين.
المشركين؟
نعم.
وأما المشركون. وأما المشركون.
وأما المشركون فكان سماعهم كما ذكره الله في كتابه بقوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال السلف: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون، يتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم، وكذلك لم تفعله القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أكابر المشايخ. وأما سماع الغناء على وجه اللعب فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان كما جاءت به الآثار، فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه.
نعم، هذا فيه بيان سماع المؤمنين وسماع المشركين. سماع المشركين المؤمنين هو سماع القرآن، يستمعون القرآن، يقرأ أحدهم والباقي يستمعون، كما كان الصحابة رضي الله عنهم، وكما كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري، وكما استمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءة أبي موسى الأشعري. هذا هو سمع المؤمنين وسلف الأمة وأكابر المشايخ، ومثل لهم المعروف الكرخي والفضيل بن عياض وأبي سليمان وغيرهم. سماعهم هو سماع القرآن، سماع القرآن وسماع الحديث أيضا، سماع القصائد المفيدة. وأما المشركون فسماعهم كما ذكر الله: المكاء والتصفيق، الصفير والتصفيق، يتعبدون بذلك، يتعبدون بها. فأما المشركون يقول: فكان سماعهم كما ذكر الله في كتابه يقول تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفيق. قال السلف: المكاء الصفير، والتصفية التصفيق باليد. فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون ويتخذون ذلك عبادة وصلاة، فذمهم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نهى عنه. والتصفيق ليس من شأن الرجال، وإنما هو من شأن النساء، ولهذا شرع إذا صلى مع في المسجد رجال ونساء وناب الإمام شيخ في صلاته سبح الرجال وصفقت النساء، فالرجل يسبح سبحان الله سبحان الله، والمرأة تصفق تنبيها للإمام، تصفق ببطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا تنبيه، وذلك لأن لا يفتتن بصوتها فلا تتكلم، تصفق. والرجل يقول سبحان الله سبحان الله. ولكن بعض الناس تجد بعض الناس في الحفلات إذا أعجبهم شيء صفقوا ويصفرون أيضا، لا ينبغي هذا لا ينبغي لأهل الإسلام أن يتشبهوا بالكفرة وبالنساء، بل إذا أعجب الإنسان شيء يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله، كان إذا أعجبه شيء سبح أو كبر، هذا هو السنة. الله أكبر الله أكبر، ما يصفر يصفر هذا لا ينبغي، يعني يتشبه بالنساء وتشبه بالمشركين. يقول المؤلف: فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله فقد ضاها هؤلاء في بعض أمورهم. اتخذ هذا السماع وهو المكاء والتصفية قربة يتقرب إلى الله فقد شابه المشركين، وهذا لم يفعله القرون الثلاثة التي أثنى الله عليها، ما فعلوا هذا الصفير والتصفية. وأما سماع الغنى على وجه اللعب والمزاح فهذا من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان في الزواج، في الزواج يجتمع النساء على حدة ولا بأس يكون بينهم غناء، يكون النساء بينها غناء لا محذور فيه ولا يسمعه الرجال، وبدون مكبرات صوت
وليس فيه محذور لا غزل ولا هجاء ولا سب، وإنما يكون كلمات في مدح الزوج أو مدح الزوجة أو ما أشبه ذلك، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار كانت عائشة ينشدون بعض الكلمات تحيونا ونحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم وما أشبه ذلك، أتيناكم تحيونا نحييكم فلولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، كلمات بين النساء من دون مكبر الصوت. وكذلك أيضا الدف للنساء لا بأس في الأعراس، بشرط أن لا يسمع الرجال ولا يكون هناك اختلاط. أما ما يفعله بعض الناس يكون يأتون بمكبرات الصوت، يأتون بمغنيات من الخارج، هذا منكر، وينفقون الأموال الطائلة وأصوات سيئة يسمعها الرجال، أو يذهب تصوير الكاميرات، أو تكون المرأة الزوجة في منصة ويأتي الرجل يخترق النساء ويجلس أمام زوجته وقد يقبلها أمامهم أو يلبسها الخاتم ويتلبسه، كل هذا من قلة الحياة، هذا قلة حياء، وهذا لا ينبغي. اختراق النساء والمشي بين النساء وهن كاشفات، أكثر النساء كاشفات، والرجل يقف أمام النار، كل هذا من المنكرات، هذا منكر ولا يجوز. وإنما تكون النساء على حدة والرجال على حدة، والرجل على زوجة مستقلة وليست أمام النساء، والغناء يكون كلمات ليس فيها محذور وبدون مكبر الصوت ولا مغنيات ولا كذا ولا أصوات ولا اختلاط ولا كاميرات ولا تصوير، فهذا لا بأس له. غناء بين النساء كلمات لا محذور فيها على وجه من أجل الفرح، والدف كذلك أيضا لا بأس به على هذا الوجه، كما جاءت فيها الآثار قال المؤلف: فإن دين الإسلام واسع لا حرج فيه. نعم.
وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به، وهو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب عد
وهو عندك واو
نعم
لا هو الصلوات دين الله
هو الصلوات الخمس المكتوبات، ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من العمل أشد إضاعة، وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت.
نعم، هذا في بيان عظم شأن الصلاة وأنها عماد الدين. يقول الله رحمه الله: عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات. هذا عماد الدين، لأن الصلوات الخمس هي أفرض الفرائض وأوجب الواجب وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هي الصلوات الخمس، وهي التي تصل الإنسان بربه، هي صلة العبد بربه. فإذا ترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يرجو المدد من الله الإنسان ويرجو رحمة الله وفضله وجوده وبره وهو قطع الصلة بينه وبينه؟ مقطوع الصلة تارك الصلاة نعوذ بالله. كيف نسأل الله السلامة والسلامة، كيف يقر له قرار، كيف يهنى بعيش، كيف يهنى بأكل وشرب، كيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله؟ مقطوع الصلة مبتور، نعوذ بالله.
أيها الأحبة، لم تكتمل هذه المادة، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط 9.